السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله إخواننا الكرام وبياكم وجعل الجنة مثوانا ومثواكم. معنا إن شاء الله هذا النهار واحد اللقاء مع أحد الإخوة الدعاة وأحد الإخوة الذين يعني لهم همة ما شاء الله في الجانب الاقتصادي، وهو على ثغر عظيم، وهذا الثغر قل من يعني يتحدث فيه ويسلكه غير ذلك. فمعنا السي الدكتور محمد طلال الحلو، حياك الله أخي الحبيب.
الله يبارك فيك أخي عز الدين، الله يحفظك.
تشرفت باللقاء بك، جزاك الله خيرا على الحضور وبارك الله فيك. هو إن شاء الله سنحاول في هذا اللقاء هذا بإذن الله أن نتحدث عن مجموعة من الأسئلة التي قد تثار عبر مواقع التواصل المتعلقة بالأحداث الأخيرة، كما شاهدتم على إخواننا في غزة، والإبادة بتعبير أصح، الإبادة التي يعني تحصل، الإبادات التي تحصل لهم من طرف الكيان المحتل. فيعني كتلقى في مواقع التواصل بزاف ديال الناس يتساءلون كيف ندعمهم، هل نقاطع منتجاتهم، هل البعض الآخر يقول لا تجوز المقاطعة، هل يعني القضية المقاطعة الاقتصادية لهذا الكيان. فكتشوف يعني هناك خلاف دائر في مواقع التواصل حول عدم هل شرعيتها أم من عدمها. فأنت السي طلال يعني كيف كتشوف هذا الجانب، يعني هل المقاطعة يعني تجوز شرعا أم لا؟
هو فعلا، أولا الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشكركم من جديد على الدعوة. حقيقة يعني أولا الإنسان يتألم ويتفطر قلبه بمشاهدة هذه المشاهد التي يعني تصل كل يوم من تقتيل وعدوان وإبادة وتهجير لإخواننا في فلسطين وبالخصوص في غزة. فأسأل الله أن يرحمهم وينصرهم ويفارج عنهم. الحقيقة يعني اللي كتوقع مثل هذه الأحداث ويجد الإنسان يعني نفسه يعني تقريبا لا حيلة له بسبب اعتبارات يعني قطرية وتاريخية، وبسبب يعني أشياء رسمها الاحتلال، فيتساءل كيف يعني كيف لي أن أبادر. فمن الأول الأشياء التي يعني يفكر فيها الإنسان هي المقاطعة على أدنى شيء، وهي أن الإنسان يعني لا يعين هذاك المعتدي الذي يقوم بالعدوان على إخواننا بغزة، حتى يتفاجأ ببعض المقاطع لبعض الناس يقولون لا هذا يعني أمر فيه كلام الناحية الشرعية. فالإنسان يجب أن يبحث في هذا الباب. طبعا يعني أنا لا، كما يعرف الجميع، لست هنا في مرتبة الإفتاء، لكن الإنسان طبيعة الحال كما قال الإمام البخاري في تبويبه: العلم قبل العمل. فالإنسان يتعلم قبل أن يعمل. ولذلك يعني هناك يعني مبادئ نرجع إليها حتى يرى يعني ما محله من الشرع في هذا الباب. أول مبدأ هو يقول الله سبحانه وتعالى: ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. طيب، فهؤلاء يقومون بعدوان بشهادة الفلسطيني والمسلم والعالم كله، حتى يعني منظمة الأمم المتحدة التي هذا الكيان يخرق قراراتها يعني باستمرار. فقد يرتقي الأمر لإبادة كما قالوا إلى غير ذلك. فالله سبحانه وتعالى أمرنا بأن لا نعين المعتدي. ثم هناك مستند لطيف لهذه المسألة. أنا بالنسبة لي هذه الآية يعني تبين ما سنقوله من مواقف الأئمة في هذا الباب، لأن هذه الآية واضحة للقاصي والداني: لا تعين من يقوم بعدوان. هل الكيان يقوم بعدوان؟ نعم أم لا؟ إن كان نعم فلا تعينه. والمعاونة تكون عسكرية، تكون بالكلمة، تكون بالترويج، تكون بالدفاع، وتكون بالاستهلاك من المنتوجات وبالتصدير. فإذا لا تعينه. وكل واحد ينكر المنكر على درجته، فإن كان ولي أمر فينكر بدرجته وبالوسائل التي عنده، إن كان يعني من عوام المسلمين ينكر بدرجته وبالوسائل التي هي عنده. الذي أستحضره في هذا الباب هو حديث ثمامة لما أسلم، ماذا قال لأعداء النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الحديث صحيح البخاري، قال لهم: والله لا تصلكم حبة حنطة حتى يأذن فيها رسول الله يعني الزرع قطع لهم الزرع.
سبحان الله، حتى يأذن
حتى يأذن فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا يعني أسلم للتو، فما عندوش يعني ما عندوش العقيدة والفقه والأصل، هذا الشيء مازال ما اكتسبهاش، لكن الفطرة. هذا يقوم باعتداء بعدوان على النبي صلى الله عليه وسلم، أنا لا أعينه بكل بساطة. كذلك يعني من المستندات لهذا الأمر هذا أن في مسائل الإمام أحمد سئل عن رجل يبيع من العدو شيئا فقال لا يباع ممن يتقوى على المسلمين.
يعني هذا اقتناء هذه المنتجات يعني تعينهم على قتل إخواننا.
فعلا فعلا، هذه المنتجات يعني بعض المنتجات تعين بشكل مباشر، مثلا المنتجات التي تصدر من المستوطنات أو من الكيان، وهناك منتجات تعين بشكل غير مباشر، مثلا الشركات اللي وزعت الطعام للجيش، الجيش الكيان اليوم الأول وزعت عليهم الطعام والمعونات إلى آخره، فهذا نرى أنها الشركة الأم إذا أقرت هذا الفعل فهي تعين. ولذلك لا يباع ممن يتقوى على المسلمين. كذلك يعني في الفقه المالكي في حاشية الدسوقي، ولو أنه يعني تكلم عن أعياد الكفار لكنها إعانة، فلما يكون الكافر يقوم بعيد فهذا لا يقتل المسلمين، فما بالك لما يقوم بتقتل المسلمين، فهذا ما يسمى بقياس الأولى أو القياس الأولوي. جاء وكره لنا بيع الطعام أو غيره كثياب وإجارة دواب وسفينة وغيرها لعيده، أي للكافر. كذلك يعني جاء عن شيخ الإسلام في نفس الباب لا يبيع مما بما يستعان به على ذلك لأجل ذلك. كذلك هاد الناس هذو اللي كيقولوا يعني أنه لا يجب القيام بهذا وليس لنا إلا الدعاء، الله أكبر، كيف ليس لنا إلا الدعاء؟ غريب هذا القول. ملي كتمشي لشيوخهم، الشيوخ الذين هم دائما يستدلون بهم، الشيخ ابن عثيمين والشيخ الألباني
رحمه الله
رحمة الله عليهم، فيهم عندهم مقاطع لأنهما بالنسبة لهم هذو يعني حجة تقريبا لا تناقش. فماذا يقول؟ يقول الشيخ العثيمين رحمه الله: فمن الذي يشغلهم ويشغل يعني ومن يمولهم بالبترول ومن يشغل مصانعهم إلا أموال المسلمين؟ والله لو قاطعناهم اقتصاديا لاستجابوا. يعني الأمر واضح جدا. كذلك نجد عن الشيخ الألباني رحمه الله ماذا يقول عن قضية طرحت في زمني وهي اللحوم البلغارية، ماذا قال؟ قال لا يجوز لنا أن نستورده، بل يجب علينا أن نقاطعهم حتى يتراجعوا عن سفك دماء إخواننا المسلمين هناك. فسبحان الله مات شعور الأخوة. هذا كلام الشيخ،
كلمة عجيبة سبحان الله.
كذلك الشيخ طريفي فك الله أسراه قال كذلك أنه يجب هذه مسألة المقاطعة الاقتصادية. المفسر الكبير الإمام السعدي ماذا قال؟ قال كما أنه من أنفع الجهاد وأعظمه مقاطعة الأعداء في الصادرات والواردات، فلا يسمح لوارداتهم وتجاراتهم ولا تفتح لهم أسواق المسلمين ولا يمكنون من جلبها إلى بلاد المسلمين، بل يستغني المسلمون بما عندهم من منتوج بلادهم ويواردون ما يحتاجونه من البلاد المسالمة، وكذلك لا تصدر لهم منتوجات بلاد المسلمين ولا بضائعهم، خصوصا ما فيه تقوية للأعداء كالبترول، فإنه يتعين منع تصديره إليهم، منع تصديره إليهم. بل يعني في المغرب، وهذا من كلام الشيخ الفاسي الكتاني في رسالة عن هذه المسألة هذه، ماذا قال؟ هذا مش بعيد، قال وهذا كلامه هو طبعا، يعني كما تعلم يعني الفتوى متعلقة بالإطار وبالسياق إلى غير ذلك، ذكر فيها أن الحج في زمنه ساقط عن أهل المغرب، وسبب ذلك أن السفر في زمانه ليس له سبل إلا السفن التي كان يمتلكها النصارى، فقال يأخذون أموالنا ثم يتقوون بها علينا، فلا استطاعة لأهل المغرب إلى الحج، لأن الحج مقرون باستطاعة، فلا استطاعة لأهل المغرب إلى الحج، فسقط عنهم ذلك الفرض. شوف هذا الكلام الشديد رحمة الله عليه، قوي. فلذلك يعني الأمر من ناحية الشرعية، ذاك الإحساس الفطري اللي كيحس به المسلم البسيط هو إحساس فطري موافق للشريعة تماما. والله تعالى
بارك الله فيكم، جزاك الله خيرا سيدي محمد طلال، وقلت كلمة يعني أنك أن هذه الأمور إن اقتنيتها مثلا هذه المنتجات وغير ذلك هي بطريقة غير مباشرة أو بطريقة مباشرة تساعد في قتل إخواننا وفي تقتيلهم وتهجيرهم من بلادهم، الله المستعان. هو كذلك المسألة هذه ديال المقاطعة، إن بزاف ديال الناس كيقول لك ما ليس لها أي فائدة وكذا، وهي مجرد يعني كلام يبقى كلام، ويعني اقتصادهم مثلا قوي كلامهم هذا. فهل أثبت التاريخ نجاعتها؟ يعني هل سبق كانت هناك مقاطعات مثلا على مر التاريخ وثبتت نجاعتها مع في مثل هذه الحالات؟
شوف أخي عز الدين، اليوم أكبر دولة في العالم من ناحية السكان هي الهند، بما كسبت استقلاليتها بالمقاطعة. هذا يكفي الإنسان عن هذا الملف كله. لكن نعطيه أمثلة أخرى. نسلي في سنة 1977 تراجعت عن قضية الحليب الاصطناعي بواحد الطريقة بسبب المقاطعة. نايك كذلك تمت مقاطعتها للوقوف ضد طريقة تشغيلها للأطفال في دول آسيا، ظروف العمل. جنوب أفريقيا راه كانوا عايشين بالأبارتايد، يعني نفس نظام اليهود الصهاينة، يعني نظام الفصل، التمييز العنصري والفصل العنصري، بمعنى تشيك بوينتس، بمعنى في هذه البلدة الناس عندهم الحق يصوتوا، الناس ما عندهمش الحق يصوتوا، بغيتي تنتقل من مكان لمكان كاين تشيك بوينتس، تمييز عنصري في الأماكن، في الأعمال، في الشغل، في الاقتصاد، إلى غير ذلك من تمييز عنصري يعني منتشر. سنة 1990 تراجعت، تنازلت عن نظام الفصل العنصري، وانتهى ذلك النظام بسبب أن دول عظمى قطعتها.
إذن يعني كما كتقول أن هناك أثر لها.
طبعا هناك يعني أثر مهم جدا. هناك مثال آخر لشركة فيوليا، بسبب الضغط لمبادرة المقاطعة عليها خسرت ما يناهز 20 مليار دولار من صفقات في الأسواق العالمية بسبب تواجدها في الكيان ودعمه لبعض نشاطات الكيان والمستوطنات. 20 مليار دولار هو يعني سدس الناتج الوطني المغربي، خسارة ضخمة بالنسبة للشركة. كذلك يعني صناديق الاستثمار ديال النرويج ونيوزيلندا سحبت استثماراتها بسبب المقاطعة والجرائم التي يقوم بها الكيان الصهيوني. كذلك سنة 2005 إلى عقلتي الكاريكاتير، الرسوم المسيئة للنبي صلى الله عليه وسلم، كان تضررت كثيرا الدنمارك من جهة الصادرات للدول العربية، تقريبا 50% منها يعني عانى بسبب المقاطعة للدول العربية، تقريبا انخفضت ب 50%. كذلك ما وقع يعني مع فرنسا في العهد القريب 2020، وهو رسومات المسيئة كذلك.
نعم نفس.
فاضطر ماكرون إلى أن يأتي للجزيرة ليوضح ويدافع عن 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 بلده، وبئس الدفاع طبعا، لم يكن موفقا ليوضح. كذلك شركة جيكات إس التي كانت هنا في المستوطنات وفي الكيان، وكانت تقوم بحراسة سجون الكيان إلى غير ذلك، كانت عليها مقاطعة شديدة حتى أرغمتها سنة 2016 أرغمتها على الخروج من الكيان، خرجت.
سبحان الله، يعني
كان شركة كبيرة اضطرت أنها تخرج من الكيان. فيعني النتائج واضحة لما يكون التركيز،
يعني التركيز إن شاء الله باقي نجيب إن شاء الله لهذه النقطة هذه. فإذا كما قلت سيدي محمد أن التاريخ أثبت هذه المسألة. طيب أنت في نظرك يعني ما هي فوائد هذه المقاطعة الآن؟ ما هي فوائدها للأمة مثلا الآن؟
وفي الحقيقة هذا فيه تذكير لمبادئ عقدية، وأنت أدرى بهذه الأمور، هذه مبادئ عقدية اللي منها مثلا الولاء والبراء، اللي منها مبادئ كثيرة ديال نصرة المسلم والمؤمنون كالجسد الواحد، ويعني المؤمن وأخو المؤمن لا يظلمه ولا يسلمه إلى غير ذلك. وعندنا واحد المثال لطيف اللي وقع في هذا الشهر هذا، اللي هو اللاعب في نادي ماينز الألماني، اللي هو أنوار الغازي يعني فسخ النادي عقده معه لأنه دعم القضية وقال أنا لا أتأثر بهذا لأن يعني هو تأثير نسبي لأن ملي كتشوف الناس كيتقتلوا كيتهجروا كيتذبحوا كيمشيو أشلاء
صحيح
وأنت فقدتي واحد الامتياز هو قال أنا هذاك الشيء لا شيء بالنسبة إليه
صحيح
فهنا كيبين لك يعني المبادئ العقدية اللي كنتكلموا عليها كذلك يعني
العجيب السي محمد طلال اسمح لي قاطعتك هو أن هذا الفعل الذي يعني طبق على هذا اللاعب هذا هو نوع من أنواع المقاطعة ونوع من أنواع بين قوسين الولاء والبراء
فعلا
يعني
فعلا.
قضية حرية التعبير وذيك المسائل التي يضحك بها على على الوسطاء من أجل إخراجهم من الدين وغير ذلك هذيك ما بقاش
إيه هذاك الشيء ديال حرية التعبير وحقوق الإنسان وكرامة البشرية وما يسوق لبعض الوسطاء يعني طبعا تفضح تمايزت المواقف وفضحت فضحت المكائد كذلك يعني من الفوائد ديالها قضية تثبيت روح الأمة لماذا؟ لأن المسألة فيها تكرار علاش؟ لأن فوق ما غتمشي للسوق الممتاز أو تمشي لأي سوق ولا متجر غتشوف واحد المنتج إذا كان ذاك المنتج فيه مقاطعة أنت ستتذكر واحد مجموعة الأشياء منها كونك يعني جسد واحد مع الإخوان في غزة
صحيح
مع الإخوة ديالنا في غزة جسد واحد كذلك يعني روح المؤازرة هذه المقاطعة تفيدك أنت في إيمانك وعقيدتك وسلوكك يعني هذه من الفوائد وهذا يتثبت مع التكرار كذلك يعني هناك فوائد مهمة وهي تقوية البدائل المحلية هذا يعني شيء يشجع البدائل المحلية كذلك يعني هذا فيه تشجيع للابتكار
وكيف يعني أعتذر مرأة كيف يعني تقوية البدائل المحلية
هو لأنه الإنسان في بعض الأحيان لأن هناك نوعا من المقاطعة احنا غنجيو لها لكن عموما هذا يشجع الأسواق البديلة اللي فيها منتوجات بديلة على منتوج مقاطع يشجعها كذلك يعني تشجيع الابتكار وفرص الاستثمار وهذا يخلق يعني أسواق جديدة بالنسبة للأمة الإسلامية من خلال يعني جميع البلدان الإسلامية تنشأ يعني أسواق جديدة وبديلة
جزاك الله خيرا أخي محمد طارق بارك الله فيك هو مسألة مهمة ذكرتها في قضية الفوائد لكن دائما يبقى الإشكال كيف يعني حتى لا تتشتت الجهود ولا يضيع ولا يتشتت الإنسان كيف يعني يتم الترتيب مثلا لمثل هذه المقاطعات الاقتصادية وغيرها كيف يتم الترتيب لها وأنت أعلم يعني هذا تخصصك بفضل الله عز وجل وصنعتك
وكما كتعرف يعني الشركات هي شركات متعددة الجنسيات عندها طريقة اشتغال عندها الفروع وذاك الفروع تقدر تكون فرانشيز يعني كراء العلامة أو تقدر تكون يعني فروع داخلية للشركة يعني الشركة أنشأت فرعا في دولة أخرى وكل وهي تمتلك ذلك الفرع فطرق اشتغال يعني مختلفة لكن بالتأكيد التأثير على الفرع يؤثر على الأصل ولو بطريقة بسيطة فعموما هناك طرق متعددة أولا يعني هناك قضية الباركود يعني المنتجات التي يعني تبدأ يعني الباركود فيها ب 729 فهي منتجات تابعة للكيان كذلك هناك مرجع في الباب هو BDS Boycott Divest Settlement هذه منظمة عالمية تقوم بمناهضة الاستيطان والاحتلال وكتنشر لوائح وكتدير عمليات في الجامعات في الإعلام يعني عندها عمليات كثيرة وهي تركز على بعض العلامات هي رأي ديالها أنه يعني التركيز أنفع فمثلا الآن تركز على بعض العلامات مثل HP تقول هي أنها تزود الكيان بمنظوماته المعلوماتية فتعين الاحتلال كذلك يعني هم يركزون على علامة أقصى ويقولون أنها تعين بشكل مباشر عملية الاحتلال كذلك يركزون على ماركة بيوما هذا قولهم يعني يركزون على ثلاث العلامات هناك علامات أخرى يجدها الإنسان في الموقع ديالهم لكن هذه أهم العلامات التي يركزون عليها طبعا هناك العلامات التي يعني هي أصلا أصدرت بيانات للدعم وأعطت معونات للجيش مثل يعني مثل كارفور وماكدونالدز إلى غير ذلك يعني قامت بهذا الشيء وإن علمنا يعني سنأتي لقضية هاد لي فرانشيز لاحقا، لكن هذه طرق للتركيز. من أراد يعني مقاطعة موسعة كذلك هناك سبل، هناك موقع اسمه بدناش يعني لا نريد، ويكفيك أنك تدخل اسم العلامة حتى يعطيك هذه تعين هذه لا تعين، وكتابته BDNAASH بدناش بالعامية الفلسطينية. كذلك يعني ممكن المعاونة بنشر لوائح أهم هذه المنتجات، المجموعات، المعارف، وسائل التواصل إلى غير ذلك، كذلك نشر البدائل مع المنتجات المقاطعة. يعني مثلا سأقاطع هذا المشروب، هذا بديل وهذا بديل وهذا بديل. كذلك هناك مسألة مهمة اللي هي كيتغافلوا هذاك الناس اللي كيقولوا ليس لنا إلا الدعاء، وهذه الجملة صراحة أنا ألمتني كثيرا، يعني كأنها ترجعنا إلى نوع أو تدفعنا إلى نوع من الرهبانة والعلمانة. كيف يعني كيف تقول ليس لنا إلا الدعاء؟ أنت كيان، أنت عندك مال، أنت عندك لسان، أنت عندك أيدي، أنت عندك وجود، كاين اللي عنده مراتب عالية يمكن التأثير بشركاته بقراراته السياسية، إلى كيف يعني ليس لنا إلا الدعاء؟ ما هذا روح الانهزامية، روح انهزامية. ما تقوليش ليس لنا إلا الدعاء، نبدأ بالدعاء لأن الدعاء هو العبادة. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم اللي كان محاصر ما قالش ليس لنا إلا الدعاء، حفر الخندق وأخذ بالأسباب ودعا. فتدعو وكذلك تأخذ بالأسباب، عقلها وتوكل. يعني الإنسان يؤثر إن كان سياسيا، يؤثر إن كان اقتصاديا، يؤثر إن كان رجل أعمال، يؤثر إن كان صحفيا، يؤثر إن كان عاميا، يؤثر على الصعيد الممكن. كذلك يعني هذا الضغط على صناع القرار هو ممكن، وهذا الذي يجعل الدول الغربية تعيد حسابات كثيرة لأن عندها ضغط على صناع القرار. تصور أن قضايا الشذوذ ذهبوا لبعض البرلمانيين وقالوا لهم كيفاش يعني بهذه السرعة تم الخضوع لهذه اللوبيات؟ قالوا مسألة بسيطة، هذو البرلمانيين في الغرب شنو المسألة بسيطة؟ يغرقوننا بالإيميلات والاتصالات كل يوم، بس شيء بسيط جدا. شكون اللي ما يمكنلوش يدير هذه المسألة فينا حنا؟ كاع المسلمين اللي يقطنون في الديار الغربية، هذه مسألة في المتناول، الإيميلات، الاتصالات، العامل والذي يقوم يمثلك في الدوائر السياسية الوطنية، البرلماني، الوزير، المنتخبي القرب، كلهم يغرقون بالإيميلات وبالاتصالات. هذا الشيء لهيه وهنا في جميع الأصعدة، حتى يعني يعوب نفس المسألة، لأن راه هذوك الناس راه مغيبين. إلا شعلتي القنوات الغربية كتشوف صحيح. يعني أشياء تنزع البشرية عن الصراع. مات 75، قتل 120، الجيش دخل مدينة كذا، الجيش طوق كذا، القسام يعني أرسلت صواريخ، أشياء يعني لكن هم الصهاينة ماذا يفعلون لقضاياهم؟ كيجيب لك الصورة دي العائلة ولا إنسانة وكيقول لك هذه كانت عندها عائلة وقصتها ألف باء، كتبقى عايش معها فكتعاطف معها بلا وعي. كيدير لك مثلا تقرير في 5 دقائق في الأخبار على إنسانة واحدة اللي مثلا أخذت كأسيرة، وكيدير لك 30 ثانية على 130 واحد قتيلة.
صحيح.
لماذا؟ هذا في اللاوعي. ولذلك يعني من هذه الوسائل التي تجيب على هذا السؤال كيف، أنه يعني هذا الضغط ممكن يكون بهذه الطريقة. كذلك يعني المقالات الصحفية وكذلك المقالات على المواقع التواصل هذه لها تأثير كبير، وإن استهان بها الإنسان، لأن قضية الملل قضية خطيرة في هذا الباب.
صحيح.
لأن الإنسان قد يصيبه الملل من التكرار، فهذا التكرار مهم جدا للأمة ولإخواننا.
صحيح، بارك الله فيك.
فكل إنسان ينكر المنكر بجهد، هذا جهد المقل، يعني تنكر المنكر فإن لم تستطع فبيدك، وفإن لم تستطع فبقلبك، وذلك وليس وراء ذلك حبة خردل من الإيمان. فكيف يعني كيف أنت يعني ترى أن الصهاينة قتلوا في ظرف شهر أكثر مما قتلوا في ظرف 20 سنة؟
الله المستعان.
وأنت تقول لي ما ليس لي إلى الدعاء، ما هذا الانهزامية؟
الله المستعان.
بسم الله المستعان.
قلت يعني كلمة أشرت إلى مسألة مهمة وهي قوة الإعلام، بتعبير أصح هي قوة الإعلام. أنه قلت مسألة أخرى أن أولئك القوم مغيبون، وهذه الكلمة راه حقيقة وموجعة كذلك، موجعة لمن يظن أن دائما يريد التبعية للغرب، لا أناس التحضر وغيرك، لكن الآن يعني يحاول الإعلام الغربي أن يصور لهم أو يعني مسائل ليشرعنوا بها الجرائم التي تحصل الآن والإبادات التي تحصل الآن في حق الأبرياء وفي حق المستشفيات وفي حق الأطفال وغير ذلك. مسألة أخرى بما أن حديثنا عن المقاطعة، يعني هذه المقاطعة هل لها أو ما هي النتائج الميدانية والمرتقبة لهذه المقاطعة؟
هو بسبب الحرب طبعا كما تعلم، يعني في الدورة الاقتصادية هناك مقولة في الأسواق المالية تقول il faut acheter au son du canon et vendre au son du violon، بمعنى الماديين الماليين كيقول لك إذا بدأت الحرب اشتري، وإذا كانت الأمور في رخاء بيع. علاش؟ لأن ملي كتبدأ الحرب كل شيء كينهار، لأن لا نعلم ماذا سيقع. وبالفعل يعني مع بداية الحرب تراجع، يعني تراجعت البورصة، تراجع الاقتصاد، تراجعت الأسهم، كل شيء نهار 5% 10% 15%، يعني هناك يعني خسائر قدرت ب 15% في بورصة تل أبيب، وما يعادل يعني 28 مليار دولار، وبنك إسرائيل خسر يعني 18% من قيمة أسهمه، الشيكل نزل إلى أدنى مستوياته ل 12 سنة. لكن هذه الأشياء بدأت تتعافى الآن، تقريبا الشيكل مثلا استرجع قيمته ما قبل الحرب، البورصة والأشياء الأخرى بدأت تتراجع لما نقل الصراع من داخل فلسطين 48 إلى غزة فقط. فهون بدأ، ولذلك الآن يتأكد ويتعين أمر المقاطعة الاقتصادية. لماذا؟ لأن هذه المقاطعة لها أثر كما قلنا على صناديق الاستثمار. تصور أن واحد المستثمر كبير سميته أوليفر كوكسون قرر أن محفظته الاستثمارية التي تحتوي على 500 مليون دولار أن تنسحب من كل ما له علاقة بالكيان. هذا راه فتح كبير، مستثمرين كبار يعني انسحبوا من هذه الاستثمارات هذه، والآن هو يحاول التأثير على الصندوق الذي هو من حوله، وهذا الصندوق فيه 4 الملايير ديال الاستثمارات، ويحاول إبعاده عن جميع ما هو له علاقة بالكيان. كذلك يعني هناك تقديرات خرجت من تقرير من وزير المالية للكيان سنة 2013، هما بنفسهم اعترفوا أنه لو قاطعت أوروبا، فقط أوروبا الكيان، ستكون هناك خسارة مقدارها 10 مليار للسنة، كل سنة 10 مليار دولار. فهذا يعني رقم ضخم، وقد يعني وكذلك إن قاطع العالم من ناحية المجتمع المدني نفس الخسارة ستكون تقريبا. فمناصب الشغل ستفقد بالآلاف. ثم اليوم هناك انكماش في هذا الثلث، في هذا الربع الأخير للسنة يناهز 11%، هذا انهيار يسمى في الناحية الاقتصادية. فهذا التراجع ل 11% يتعين يعني أن يساعد المسلم في استمراره من خلال المقاطعة. كذلك يعني هناك قضية تراجع الشيكل، فمع بداية الحرب دخل البنك المركزي ما يعادل 8 مليار، وهذا يشكل تقريبا 5% من احتياطاته من العملة الصعبة. لماذا؟ لينقذ الشيكل من الانهيار. فهذا فقدان لاحتياطي اللي هو يعني أمر أساسي لدولة عملتها ليست يعني عملة صعبة دولية، إن الدول لأن الكيان يعتبر يعني اقتصاد بالمتوسط، ماشي شي اقتصاد كبير، يعني 500 مليار ناتج وطني خام يعني ما يعادل يعني خمسة أضعاف يعني ولا 4 أضعاف الاقتصاد المغربي. لكن هاد الدول المتوسطة تحتاج إلى العملة الصعبة للاستيراد للتنفس حقيقة. فهاد الخسارات يعني تؤثر على التوازنات الاقتصادية في الكيان.
بارك الله فيك سي طلال. هو شفنا الآن أن كانت هناك أضرار على الكيان، أضرار اقتصادية ومبالغ ضخمة كما تفضلت سي محمد، لكن هذا الأضرار هل يعني يمكن أن يقال أنها ممكن أن تنتقل مثلا أو أن يتأثر بها كذلك اقتصادنا نحن؟ وكذلك كتلقى بزاف ديال الناس يسألون السؤال المشهور، إلى أنتم مثلا قطعتوا هذه المنتجات أو قاطعتم مثلا هذه الشركات، هذه الشركات بطبيعة الحال في البلدان العربية اللي احنا عايشين فيها لها عمال، عندها عمال، يعني إن تضرر اقتصادها أو إن تضررت مداخلها هذا بالتالي سينعكس كذلك على العمال، وقد يسبب لنا كذلك مشاكل اقتصادية.
هذا يدخل في روح الانهزامية ديال ليس لنا إلا الدعاء، يعني كاين بعض الناس سبحان الله العظيم ينظرون إلى الاقتصاد نظرة جامدة ما يسمى بستاتيك، ينظر إليه بصيرورته وليس يعني بواقع في زمن معين، فبالتالي هذا ما الذي سيقع؟ هب أن المقاطعة ناجحة في بعض العلامات، هذه العلامات فعلا سيتراجع، يعني ستتراجع مبيعاتها، مسألة طبيعية، وهذا هو الهدف من المقاطعة أصلا، وكذلك ستفقد بعض العمال. لكن هاد الناس اللي ما غيستهلكوش مثلا اش بي راه غيمشيو يستهلكوا علامه اخرى، تقدر تكون محليه تقدر تكون وطنيه، فهذا عنده جانبين، الجانب الاول هو التشجيع على البديل المحلي بحيث يعني ستخلق اسواق جديده وعلامات جديده وابتكارات جديده هي التي قد توظف هؤلاء الذين فقدوا مناصب شغلهم، وهي التي قد يعني تستولي على حصه سوق للشركة التي فقدت، فلا ينظر إلى الاقتصاد بشكل ستاتيك متوقف، بل هو متغير، الإنسان يعمل اليوم هنا يعمل غدا هناك، هناك فترة انتقال، هذه الفترة انتقال الإنسان يحتسبها في سبيل الله أصلا، ولذلك هذا من الفرص في الحقيقة لتشجيع العلامات الوطنية والعلامات البديلة التي لا على الأقل الإنسان يشجع علامات أخرى بديلة لا علاقة لها بالكيان، والأحسن أحسن الأحوال هو أنها تشجع علامات محلية تدعم علامات مسلمة تنتج في بلادنا وتصدر من بلادنا إلى بلاد أخرى، وهذا سيشجع اليد العاملة للانتقال وكذلك للصناعة وكذلك لاستجلاب العملة الصعبة، لأن ذاك الفئة ديال المدخول اللي كتخاد على طريقة الفرانشايز مثلا، لأن بعض العلامات عندها فرانشايز تكتري، يعني هي تكري العلامة. طيب أنت كتقول لي أنك شركة محلية، نعم أنت شركة محلية، ولكن في حقيقة الأمر هذه الشركة المحلية ترسل جزءا من مداخلها إلى الشركة الأم، إما عن طريق ما يسمى رويالتيز، يعني الامتيازات اللي تقدر تتراوح في بعض العلامات ما بين 9 حتى 20% من المداخل، فمن 9 حتى 20% من المبيعات تذهب مباشره الى الشركه الام، بل الشركه الام تؤدي ضرائب الى الولايات المتحده الامريكيه، وهذه الضرائب الى الولايات المتحده الامريكيه 16% يذهب الى قد يذهب الى نفقات الدفاع، فبعض الحسابات اعطتنا انه من كل يعني من كل 1000 درهم ينفق عندك يعني 5 دراهم، أو من كل 1,000,000 عندك 5,000 التي تذهب مباشرة إلى السلاح الأمريكي الذي هو الآن يزود الكيان، فبالتالي ما تقوليش ستفقد مناصب محلية، لأن هذه نظرة متوقفة للاقتصاد وغير صائبة، وهذا ملي كتوضع في عين الاعتبار هذه الاعتبارات هذه اللي هي خطيره، فبالتالي يتوجه هذا التركيز على بعض العلامات حتى يعني يتم، وهذه وقعت في المغرب ملي كان الغلاء الاسعار تم التركيز على بعض العلامات، وهذوك العلامات كلها استجبت المقاطعه، جاءوا المدراء ديالها نقصوا الاثمنه ديالها، يعني كثير من المبادرات التي فعلت، فهمتني؟ ولذلك يعني ممكن الانسان ياخذ الموقف ديال التركيز، وممكن ياخذ موقف ديال المقاطعه الموسعه مع التركيز، فهذه المسائل الاقتصاديه لا يستهان بها، بل انا ازعم ان هي يعني هي الاصل في العالم الحالي، لانه مع الاسف عالم مادي، يعني تسيره امور ماديه اكثر من امور يعني عقائديه ولا اعتبارات سياسيه الى غير ذلك.
جزاك الله خيرا سيدي محمد وبارك الله فيك ونفع الله بك، صراحة استفدنا منك جزاك الله خيرا، وحاولنا أن نجمع يعني أغلب الأسئلة التي يثيرها أو التي قد يثيرها البعض، وأغلب الإشكالات التي أثيرت بالفعل على مواقع التواصل، الحمد لله يعني استفدنا منكم مجموعة من النقاط، وخاصة مسألة أن هذه المقاطعة كان لها تأثير كذلك، وأن حتى الضرر المتوقع أو المزعوم اللي ممكن يكون، بل بالعكس هو في طياته خير إن شاء الله للبلاد، وخير إن شاء الله المجموعة في تقوية اقتصاد البلاد وفي تقوية المنتوج المحلي، فجزاك الله خيرا وأنا سعيد إن شاء الله.
حفظك الله.
هذا اللقاء إن شاء الله سيكون بيننا لقاءات أخرى بإذن الله.
إن شاء الله.
فجزاكم الله خيرا إخواننا الكرام على المتابعة وعلى حسن المتابعة. جزاه الله خيرا الأخ السي عثمان على مجهوده يعني الذي يقوم به، والإخوة الذين استضافونا قناة اغتنم شبابك جزاهم الله خيرا وبارك الله فيكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام.